بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث فيما يجب فيه الخمس، ومما تعرضه المصنف مما يجب فيه الخمس قال الغوص. لا خلاف في وجوب الخمس في الغوص، بل قد ادعي عليه الإجماع في كلمات جملة من القدماء والمتأخرين، بل لا يبعد الالتزام بالتسالم على ذلك بين الأصحاب. تدل عليه عدة روايات ذكر منهما المصنف أو ذكر منها المصنف اثنتين في المتن. الأولى هي مرسلة ابن أبي عمير واردة في الباب رقم 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 7. قرأنا سندها وتم الحديث حولها بشكل مفصل في البحث السابق، فلا معنى للإعادة. محمد بن علي بن الحسين صدوق، صفحة 494 مجلد 5 مجلد 9. عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ثقة لنص الصدوق على وثاقته في كتابه اكتمام الدين وكمال النعمة. عن علي بن إبراهيم ذكرنا غير مرة أنه ثقة على الأقوى، عفوا ثقة عن أبيه ذكرنا غير مرة أنه ثقة على الأقوى. عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. شاهدنا والغوص، فإنه صريح في تعلق الخمس بالغوص. كذلك أيضا أشار المصنف إلى رواية أخرى في المقام، وهي عبر عنها بصحيحة عمار واردة في الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 6 494. محمد بن علي بن الحسين صدوق في كتابه الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. فالتعبير بكلمة البحر إشارة إلى تعلق الخمس به كما لا يخفى. فإذا لا كلام في هذا الأمر بحسب المدعى، فالرواية الأولى تامت السند والدلالة، الرواية الثانية دلالتها على المدعى تامة الكلام في سندها. قد يناقش في سند الرواية الثانية من جهة الراوي وهو عمار بن مروان، فإن عمار بن مروان مردد بين اثنين، بين ليشكر الثقة والكلب الذي لم تثبت وثاقته، لكنها تدفع هكذا أفاد المصنف تبعا لسيد المعجم أعلى الله في الخلد مقامه، لكنها تدفع بأنه في مثل هكذا موارد ينصرف الاسم للشخصية المعروفة وهو في مقامنا ليشكري لأنه صاحب كتاب. وبعبارة أخرى يقول سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه في معجمه: صحيح أن مروان بن أن عمار بن مروان اليشكري وعمار بن مروان الكلبي كلاهما في طبقة واحدة، أحدهما قد نص على وثاقته وهو اليشكري، والثاني لم ينص على وثاقته وهو الكلبي، وبالتالي هذا يوجب التوقف في سند الرواية لعدم إحراز من هو المقصود فيه، إلا أننا نعمد إلى البناء على اعتبار السند اعتمادا على أن عمار بن مروان متى ما ذكر مجردا من التوصيف باليشكري أو الكلبي انصرف إلى عمار بن مروان إلى عمار بن مروان اليشكري على أساس أن عمار بن مروان اليشكري صاحب كتاب مشهور أكثر معروفية من عمار بن مروان الكلبي وعليه يلتزم باعتبار الرواية. هكذا أفاد في المتن تبعا لما جاء في معجم رجال الحديث حرفا بحرف. أقول بعد التسليم بتمامية الكبرى وهي أنه دائما وأبدا يتحقق الانصراف إلى الشخصية المعروفة، ومتى تحقق الانصراف رتب الأثر. سلمنا بتمامية هذه الكبرى، يمكن الخدشة في الصغرى، فيقال بأن الكلبي هو الشخصية المعروفة، فيكون الانصراف إليه، وذلك لأن الكلبي هو الذي ينقل عنه الصدوق وذكر إليه طريقا صحيحا في المشيخة. ولما كانت الرواية محل البحث منقولة من طريق الصدوق رضي الله عنه، فلا يبعد أن المذكور في طريق الرواية هو الكلبي، وعليه لا وجه لدعوى الانصراف كما في كلام بعض الأعاظم رضي الله عنه والمصنف حفظه الله. نعم، لو كانت الرواية منقولة بطريق الشيخ قدس سره الشريف كان لدعوى الانصراف مجال، لكونه اليشكري، وذلك لأن شيخ الطائفة ذكره في رجاله، فإذا لا لما ذكره المصنف من الالتزام بالانصراف، ولا لما ذكره سيدنا من الالتزام بالانصراف، وإنما اعتمادا على ذكر الشيخ الطوسي إياه في كتاب الرجال فيترتب الأثار. هذا بحسب الصغرى، والمتحصل عدم إمكان تطبيق الكبرى المذكورة في المقام، على أن أصل الكبرى ممنوعة، أصل دعوى الانصراف ممنوعة، لأن اللقب لم يرد في كلامي أو في شيء من كلام أهل الحديث باستثناء الصدوق والبرقي، حيث ورد في كلامهما لقب الكلبي. وأما اليشكري فقد ورد في كلام النجاشي والشيخ، ولذا لو كان انصراف لكان في كلام الرجاليين وفي كتبهم الرجالية لا في الأسانيد وكلام المحدثين، فخلط سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه بين المطلبين. ينبغي أن يكون الانصراف في الرجال، ونحن الآن بصدد الحديث عن الحديث، والعصمة لأهلها. ولعل منشأ الخلط والله أعلم ما قيل من أن المعجم كتب تحت إشرافه لا بقلمه، فلعل الكتاب هم الذين خلطوا، هو أجل وأرفع من ذلك، والعصمة لأهلها على أي حال. والتحقيق أن يقال أنه بإمكاننا توثيق عمار بن مروان وإن كان الكلبي بأحد طريقين. الطريق الأول أن الصدوق رضي الله تعالى عنه قد نقل بسنده الصحيح عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان في نوادر الوصية حديث 5552 من المجلد رقم 2 من المجلد رقم 4 صفحة 432. نقل هناك رواية رواها ابن أبي عمير عن عمار بن مروان، وقد عرفت أن الصدوق لم يذكر في المشيخة إلا الكلبي، مما يعني انصراف العنوان عنده إليه وقد ذكره في كتابه كثيرا. فمع تمامية كبرى مشايخ الثقات تثبت وثاقة عمار بن مروان الكلبي كما لا يخفى. أوشان وإن شئت قل نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى إن المشايخ الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. عمار بن مروان روى عنه ابن أبي عمير، نتيجة عمار بن مروان ثقة. لو قال أبو العلاء أقصى ما يستفاد وثاقة عمار بن مروان، ولا زلنا مرددين بين اليشكري والكلبي، فرواية ابن أبي عمير لم تكفي لإثبات الوثاقة. قلنا بأن في البين قرينة توجب كون المقصود في روايات الفقيه هو الكلبي ما جاء في المشيخة، فيتحقق المطلوب. إن شاء الله واضح. بلي خب بعدك على المبنى، يعني من اعتبر اكثار الرواية ومن اعتبر مجرد الرواية على المبنى. ده الثاني. الثاني الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم اتحاد الكلبي واليشكري، ويشهد لذلك وحدة الطبقة واشتراكهما في الرواة عنهما وعدم تعدد الذكر في كتب الرجال وعدم ذكر اللقب في الأسانيد التي يردا فيها. دي أربعة أمور. فلو كانا متعددين بحيث يكون لكل منهما لقبه الخاص رواياته الخاصة وللمحدثين طرق إلى رواياتهما أو كتاب كل منهما لانعكس التعدد في كتب الرجال أو في الأسانيد. كل ذلك مفقود، فيثبت حينئذ الاتحاد. وأقوى قرينة على الاتحاد أن اليشكري الواقع في كتابي الشيخ والنجاشي يرويان كتابه بطريق يقع فيه الصدوق نفسه، وهذا يعني أن عمار المعروف عند الصدوق وقد عنونه بالكلبي هو اليشكري، لأنه من البعيد جدا أن يكون ما عنونه في المشيخة بالكلبي غير اليشكري، ومع ذلك لا يذكره ويذكر طريقه إلى شخص آخر غير معروف وينقل في كتابه روايات عنه بلا لقب الكلبي. النتيجة إذن هذا كله يشرف الفقيه على الإطمئنان على أقل التقادير على الاتحاد. ويا للعجب كيف غفل فارس هذا المضمار سيدنا قدس سره عن الالتفات لمثل هذا. على أي حال، بناء على هذا يلتزم باتحاد اليشكري والكلبي، ومن ثم البناء على الوثاقة. بناء على تمامية رواية عمار بن مروان، انتهينا الآن. خب بناء على تمامية رواية عمار بن مروان سندا ودخولها دائرة الحجية، ما هي النسبة بينها وبين رواية ابن أبي عمير؟ ارجعوا للمتن، لاحظوا رواية ابن أبي عمير. رواية ابن أبي عمير التالي: الخمس على خمسة أشياء 382، على الكنوز والمعادن والغوص. خب رواية عمار: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة. عبر هناك بالغوص وعبر هنا بالبحر. لو جئنا نتأمل أمكننا أن نقول بأن النسبة بينهما هي العموم من وجه، وذلك لأن مفاد رواية عمار هو الإخراج بالبحر حتى لو لم يكن بالغوص، بينما دلت المعتبرة على أن موضوع وجوب الخمسي هو الإخراج بالغوص وإن لم يكن من البحر، فيجتمعان في إخراج شيء من البحر بالغوص، يفترقان فيما أخرج من البحر بدون الغوص كما لو أخذه من وجه الماء أو أخذه بآلة، وما أخرج بالغوص من غير البحر كالنهر مثلا. وبالتالي النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. من هنا وقع الكلام في ما هو موضوع وجوب الخمس في الغوص، فيه عدة احتمالات طبقا لما تقدم. ما هو موضوع وجوب الخمس في الغوص؟ فيه عدة احتمالات. الأول، ما اختاره المحقق الحلي وجماعة منهم المحقق الهمداني رضي الله تعالى عنه بأن موضوع الوجوب هو ما يخرج من البحر بالغوص، وليس موضوعه ما أخذ من وجه الماء أو ما أخرج من النار. الوجه في ذلك هو وجود إطلاق في كل منهما من جهة، إطلاق في رواية عمار وإطلاق في رواية ابن أبي عمير. ما دام في البين إطلاق يصلح كل واحد منهما لتقييده بالآخر، وعليه يجمع بينهما من باب حمل المطلق على المقيد. هذا يعني أن موضوع الوجوب مركب من شيئين وليس مركبا من شيء واحد. الاحتمال الثاني، أن يكتفى بأحدهما على نحو التخيير، فيكون موضوع وجوب الخمس إما الإخراج بالغوص أو الإخراج من البحر، فلا يعتبر فيما أخرج من البحر الغوص، ويعتبر ذلك فيما أخرج من غيره. وقد اختار هذا الوجه سيدنا قدس سره الشريف. والوجه في ذلك أن النصين لما كانا مثبتين فلا تعارض بينهما، فلا وجه حينئذ لتقييد أحدهما بالآخر، إذ أن التقييد فرع التنافي ليتصدى للعلاج أو لإرجاع أحدهما للآخر. وقد عرفت أنهما مثبتان فلا موجب لرفع اليد عنهما، لأن الداعي لرفع اليد إما التنافي أو دعوى انصراف المطلق إلى الفرد الغالب واختصاصه به، نظرا إلى أن الغالب في الغوص أن يكون في البحر وأن الإخراج يكون من البحر غالبا. النتيجة إذن الالتزام بالتخيير، فإما هذا وإما هذا، هكذا أفاد رضي الله عنه. ويلاحظ عليه يعني لو أخرجت الشيء من البحر، خب يعني لو أخرجت شيئا من البحر وجب عليك فيه الخمس سواء أخرجته بغوص أم بدون غوص. لو أخرجت شيئا بغوص من النهر وجب عليك فيه الخمس. فالحكم حينئذ البناء يعني عمل بكلا النصين، فيكون موضوع الوجوب كليهما على نحو الاستقلال، أو هذا أو هذا. خب يعني إن كان هذا أو كان هذا. يلاحظ عليه لو كان من البحر، لو كان من البحر سواء أخرج بغوص أم أخرج بدون غوص بآلة أخذ من سطح البحر وجب فيه الخمس. يعني مثلا العنبر، العنبر كما يقولون إنما هي نبتة تطفو على سطح البحر، لو أخذت أخذ العنبر من على سطح البحر على رأيه رضي الله عنه وجب فيه الخمس، مع أنه لم يؤخذ بغوص، لم يؤخذ بغوص، لكنه يصدق عليه أنه أخرج من البحر. طيب لو واحد مثلا نزل في الخويلدية وطلع طين خويلدي مثلا من العين، هذا أخرجه بغوص في غير البحر، زين، أخرجه بغوص في غير البحر، لما أخرجه من العين بغوص في غير البحر وجب فيه الخمس. إذن المعيار إما الغوص أكان في بحر أم كان في غيره، أو البحر أكان بغوص أم كان بغيره. أحسنتم. لا، كل على حدة، كل على حدة، يعني إما هذا يجب فيه أو هذا. يعني هو القصد أن التعبير بأو إشارة إلى أن لا يعتبر الجمع، يعني حتى يفرق بين الأمر الأول، الأمر الأول اعتبرنا الشيئين، الغوص من البحر، هو يريد هنا يقول لا، الغوص يتعلق به الخمس، البحر يتعلق به الخمس، من دون علاقة بحيث يكون الرابط معا، هذا يريد. أحسنتم، انطباق واحدهما يوجب التنجز وبالتالي اشتغال الذمة. يلاحظ عليه بالناقض أن اللازم مما أفاده قدس سره الحكم بلزوم تعدد الخمس في مادة الاجتماع لانطباق العنوانين عليها، عنوان ما يخرج من البحر وعنوان الغوص، فإذا أخرجناه من البحر غوصين هل نخمسه مرتين؟ المفروض أن موجب الخمس متحقق، موجب الخمس هو الغوص وهو موجود، موجب الخمس البحر وهو موجود، فإذا موجب الخمس هل يلتزم بوجوب الخمس حينئذ مرتين؟ مجرد كون التغاير عموما من وجه لا ينفي التعدد، مع أنه من الظاهر، خصوصا بملاحظة الفتوى الالتزام بعدم التعدد، فكيف يعالج؟ صار واضح لنا؟ خب، الاحتمال الثالث أن يكون المدار على صدق عنوان الغوص وإرجاع الآخر إليه، كما اختار ذلك سيدنا الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه. فالمعيار عندنا على الغوص الإخراج من البحر يرجع إلى الغوص. الوجه فيه أن التعبير بما يخرج من البحر جار مجرى الغالب، باعتبار غلبة كون الغوص في البحر خصوصا في زمن الأئمة، فحتى التعبير في الرواية بكلمة البحر ينصرف إلى الغوص فيترتب الأثر، فالعنوان في الحقيقة هو عنوان الغوص وليس غيره. وبعبارة أخرى، إن الإطلاق الموجود في المقام منصرف إلى خصوص الغوص وأنه المراد، وفيه إن هذا الانصراف لا يعول عليه لأنه ناشئ من كثرة الوجود، والمعول عليه هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، وهو غير ثابت في المقام كما لا يخفى. الاحتمال الرابع، رحمكم الله، اعتبار خصوصية الإخراج من البحر فقط حتى لو لم يكن بالغوص، عكس رأي السيد الحكيم، وهذا يبتني على عدم حجية رواية ابن أبي عمير لكونها مرسلة فتسقط عن الاعتبار، فلا معارضة لرواية مروان عمار بن مروان حينئذ. هذا تقريب. تقريب آخر: إن ذكر الغوص في معتبرة ابن أبي عمير لأجل أن الغالب كون الإخراج من البحر بالغوص، إن ذكر الغوص في معتبر ابن أبي عمير لأجل أن الغالب كون الإخراج من البحر بالغوص، ومع كونه كذلك لا يثبت المدعى. خب، هذا وجه رابع، له وجه. احتمال الخامس: إلغاء كلتا الخصوصيتين، ويكون المدار على إخراج الجواهر النفيسة ولو لم يكن ذلك من البحر، يعني ولو لم يكن الإخراج من البحر أو لم يكن الإخراج بواسطة الغوص. المعيار على إخراج الجواهر النفيسة. والوجه في ذلك أن ذكر الغوص والبحر على نحو المعرفية إلى الجواهر التي تستخرج من قاع البحار أو الأنهار الكبيرة وعليه، فلا خصوصية لهذين العنوانين عند العرف. المصنف استقرب مما ذكر من احتمالات المحتمل الثالث، وهو مختار سيدنا الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه، لكنك قد عرفت ما فيه. خالف التقريب المذكور في كلام الحكيم فقال بأننا نقرب احتمال الخصوصية للغوص دون البحر لعدم احتمال الخصوصية للبحر. المدار على الغوص ولا خصوصية للبحر، أكان الغوص في البحر أم كان في النهر أم كان في البئر أم كان في أي مكان، المعيار على صدق عنوان الغوص، لا خصوصية للبحر، الخصوصية للغوص، وهو كما ترى. والذي يخطر في البال: لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله لالتزمنا بالمحتمل الخامس، وهو أن المعيار على إخراج الجواهر النفيسة، بحيث يقال أن ذكر الغوص والبحر إنما هو على نحو المعرفية. لنا في ذلك تقريبات ذكرناها فيما حرر شرحا على خمس العروة فليطلب من هناك. انتهى الكلام بعد ذلك في اعتبار النصاب. خليتنا نفطس ما شقته كيفية. المشهور بين أصحابنا اعتبار بلوغ المستخرج بالغوص نصابا، ومقداره دينار. خالف في ذلك الشيخ المفيد فقال بأن نصابه 20 دينارا. استند المشهور لرواية البيزنطي المتقدمة والتي وقع في سندها محمد بن علي بن أبي عبد الله، وتقدم الحديث عنها مفصلا صفحة 380 في رقم 7. سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد. هذه واحدة من القرائن التي اعتمدنا عليها، جعلناها مؤيدا ولم نجعلها دليلا. لاحظوا، سألته عما يخرج من البحر، ما عبر عما يخرج، فاللحاظ للمخرج وليس اللحاظ لمكان إخراج، اللحاظ للمخرج وليس اللحاظ لعملية الإخراج. فهذا يؤكد أن المعيار على الجواهر النفيسة التي تؤخذ، وليس المعيار لا على البحر ولا على الغوص. عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وقد عرفت فيما مضى أن محمد بن علي مجهول الحال، لكنه قد يوثق اعتمادا على كبرى المشايخ الثقات، فإن البيزنطية قد روى عنه. ولو لم يقبل هذا المبنى لأننا وجدنا المشايخ الثقات قد رووا عن جماعة من الضعفاء، فلا مجال للبناء على هذه الكبرى، أمكن الاستناد إلى كبرى أن الشهرة جابرة، فعمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب جبر ضعفها، وبالتالي يدخلها دائرة الحجية. هذا وإن كان تاما في نفسه كما حرر في محله، إلا أن المشكلة في إحراز الصغرى. لا بد من إحراز أمرين: أن المشهورة قد استندوا لهذه الرواية، وأنهم القدماء بحيث لم يكن لهم دليل غيرها. المشكلة في إحراز الصغرى لعدم إحراز الاستناد لرواية البيزنط المذكورة، وذلك لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من اللؤلؤ من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. إذن هذه الرواية أيضا تمنع من أن يكون المشهور قد استندوا في مقام العمل إلى ماذا؟ إلى رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله. احتمال أن يكون مستندهم هذه الرواية، خصوصا مع قول جملة منهم بأن جميع ما جاء في الكتب الأربعة قطعي الصدور، أو بناء بعضهم على اعتبار مراسيل الصدوق الجزمية، أو لوجود قرائن موجودة أوجبت الوثوق بالصدور بالنتيجة. هناك ما يصلح أن يكون موجبا لدخول مرسل الصدوق دائرة الحجية عندهم أو عند بعضهم مما يوجب الاستناد إليه في مقام الفتوى، فلا يثبت استناد المشهور إذن إلى مروي علي محمد بن علي بن أبي عبد الله حتى يقال بتحقق الجابر. إذن النتيجة هو هذا. مضافا إلى ما احتملناه سابقا في خبر محمد بن علي من وجود سقط كلمة 20، ولعله مستند المفيد، ومع عدم قبول ذلك فلا ريب في أن مقتضى الإطلاقات إطلاقات روايات الخمس في الغوص عدم اعتبار النصاب، وهذا لو لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط، والله العالم. صار واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في الحلال المختلط بالحرام. المشهور بين أصحابنا هو وجوب الخمس فيه كسائر الأمور الأخرى التي يتعلق الخمس بها. خالف في ذلك المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك رضي الله عنهما إذ لم يجعلاه في عداد ما يجب فيه الخمس، وناقش الفاضل النراقي قدس سره في المستند في ثبوت الخمس فيه بمعناه المصطلح. ينبغي قبل بيان أدلة كل قول الإشارة إلى أمر، وهو أنه قد عرفت بمقتضى الآية القرآنية وهي قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، أن وجوب الخمس يدور مدار انطباق عنوان الغنيمة والفائدة. من هنا فإنه قد يستشكل في الحلال المختلط بالحرام من حيث انطباق عنوان الغنيمة عليه، لا ينطبق عليه عنوان الغنيمة، فكيف يكون مصداقا لوجوب الخمس؟ وقد يقال إن انطباق عنوان الغنيمة عليه بلحاظ استيلائه على المجموع عند العقلاء وعند العرف، مجرد كون بعضه محرمين لا دخل له في هذا العنوان الذي يكون كسائر العناوين العرفية التي يكون المرجع فيها إلى العرف والعقلاء. وقد جعله شيخ الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه من مصاديق الغنيمة بلحاظ كونه حلالا بعد التخميس، فيكون غنيمة بعد إخراج الخمس منه، ولا يخفى ما فيه، لأن موضوع الخمس هو الغنيمة لا ما يصبح أو يصير غنيمة بعد تخميسه. والظاهر أنه لو تم ما دل على ثبوت الخمس الاصطلاحي فيه لكان مفاد ذلك جعله قسيما للغنيمة، يعني وجوب الخمس حينئذ في شيئين، في الغنيمة وفي الحلال المختلط بالحرام تعبدا، لا مصداقا من مصاديقها. والذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر أن الخمس في هذا ليس خمسا اصطلاحيا، وإنما هو صدقة تفصيله في مستوى أعلى. استدل المشهور على مدعاهم بصحيحة عمار بن مروان المتقدمة، قرأناها قبل قليل. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام، لاحظوا الحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. لكن كما قلت وأكرر، وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام هل لكونه مصداقا من مصاديق الغنيمة أم لكونه قسيما؟ قد اتضح مما ذكرت الجواب عن ذلك. أما اعتبار عدم التمييز وما يرتبط بذلك أحيله للبحث القادم، والحمد لله. وظيفة رأي السيد السيستاني في الحلال المختلط بالحرام، وظيفة درس القادم إن شاء الله نبغى نشوف السيد السيستاني شنو رايه، شو تفهمون من عبارته عندما يتعرض إلى الحلال المختلط بالحرام، هل يلتزم بأنه صدقة أم يلتزم بأنه خمس؟ وإذا بعد أحد فيكم يكلف خاطره لو كان صدقة فما هو الوجه، أما لو كان خمس فلعل الوجه واضح.